بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرط راديو. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، وهذه الآداب يحسن بالمسلم أن يتأدب بها فيما كان مستحبا ومندوبا إليه. ووصلنا إلى ركن السجود، وذكرنا في لقاء سابق ما للسجود من فضائل وأمور ترغب فيه وفي فضله، وما يترتب على ذلك من الأجر العظيم عند الله جل وعلا. وقد كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، فقد كان صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعد اعتداله من الركوع يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم التكبير وقراءة القرآن، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقول الله أكبر ثم يسجد، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد. وفي الحقيقة هذه الصفة التي كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إظهار هذه الصفة إلا على الفعل، ولكننا في مقام نذكر فيه الصفة بالقول ونحاول أن نوضح ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. وهذا يبين أن السجود ليس فقط للوجه، وإنما هناك أكثر من عضو يسجد مع هذا الوجه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعه ويوجههما قبل القبلة، فأصابع اليدين مضمومتان ويوجهها اتجاه القبلة. فهذه صفة من صفات سجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمسلم يجتهد في أن يطبق هذه الصفة وأن يأتي بهذا الفعل، بحيث يكون سجوده موافقا لسجود النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم إذا سجد فإنه يسجد معه أمور، فليس السجود فقط للوجه، وإنما السجود كذلك يكون للوجه ويدخل في ذلك الأنف، ويكون أيضا اليدين والركبتين، وكذلك أطراف القدمين، أطراف القدمين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد فإن اليدين تكونان حذو المنكبين أو حذو الأذنين، فهاتين صفتين كلاهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجدت فيداك حذو منكبيك أو حذو الأذنين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن أنفه من الأرض، وبعض الناس هداهم الله يسجد ويرفع رأسه فلا يصيب أنفه الأرض، ولا شك أن هذا خطأ. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عضو منك إلى موضعه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يمكن ركبتيه، كما أنه يمكن أنفه من الأرض، أيضا كذلك يمكن ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بصدور قدميه أي بأطراف أصابع القدمين القبلة، وينصب رجليه. فهذه صفة من صفات سجود النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من انتباه إلى أن القدمين تنتصبان ويستقبل بأطراف أصابع القدمين اتجاه القبلة. فهذه صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا إن شاء الله نكمل شيئا من تتمة السجود وما فيه من أذكار في مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. معنا أبو وليد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو وليد، الله يحفظك، مسيك بنور العافية، تفضل.
عندي استفسار الله يسلمك. البارحة المغرب شخصين يصلي، واحد مأموم وواحد إمام. فالإمام صلى 3 ركعات وسلم، والمأموم باقي له ركعتين، فقام ودخلت أنا وياه كأنه هو يعني صار له هو الإمام وأنا المأموم، فما أدري هذه الصلاة صحيحة ولا، نبي نتأكد يعني
إن شاء الله.
وفي استفسار ثاني شيخ لو سمحت. الآن أصبحنا نصلي على سجاد، مثل ما تعرف كل واحد يحضر سجادة من عنده وهذا ويصلي عليها. فالسجاد هذا الله يسلمك، نبي توضيح بس من الشيخ، مرسوم عليه المسجد النبوي والمسجد المكي وشيء من آيات الله وهذه، وتعرف يعني هذا السجادة الداس بالريل، فنبي تفسير من الشيخ بس، هل هذا صحيح السجاد اللي نصلي عليه ولا بس، ولا أن نغير السجاد، ولا كيف يعني، نبي يوضح لنا بس
إن شاء الله. جزاك الله خير وليد، الله يحفظك. تسمع رد فضل الشيخ أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أحمد، تفضل.
الله يحييك ويبارك فيك أخي. وبس بعد السلام على الشيخ الفاضل، أريد أسأل سؤال. من كم يوم سمعت تبع المجاهرة التدخين واحد مرض سكارة أو يشرب دخان أمام الناس، ها هي مجاهرة ولا شيء طبيعي؟ سؤال لو سمحت.
إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير أخ أحمد. مرض الشيخ. نعم. الشيخ سؤال بوليد يقول إن كان يصلي، وكان فضل الشيخ يقول شخص يصلي مع آخر المغرب ويقول الإمام سلم وقام المأموم ليأتي بما فاته من الصلاة، ثم يقول دخلت معه فأصبح المأموم إماما ويقول أنا أصبحت مأموم، فيقول فضل الشيخ هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقا يصلي فاقتدى به ففي هذا محل خلاف بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم لا يرون ذلك، والصحيح أنه إن فعل ذلك فإنه لا حرج فيه إن شاء الله، والمسبوق هنا ينوي الإمامة ويكون لهما أجر الجماعة ويكون لهما أجر الجماعة، فإذا سلم المسبوق أو الذي يصلي وحده أكمل المسبوق الآخر صلاته، ويدل لذلك عموم الأحاديث الدالة على فضل الجماعة، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، والمسبوق الأول قد صلى مع الإمام بعض الصلاة فهنا إن اقتدى به مسبوق آخر نرجو أن يكون ذلك مما لا حرج فيه وإن كان تركه أولى والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين، أبو وريد سأل يقول فالشيخ أنه يعني يقول أنه نصلي على سجاد في المساجد، فيقول بعض هذه يعني يوجد عليها بعض الصور، كيقول مثلا صورة للحرم المكي أو الحرم المسجد النبوي، أو يقول فالشيخ في البعض أيضا منها عليه بعض آيات القرآن وقد تداس بالأرجل، فيسأل ما حكم الصلاة عليها؟
الحمد لله، إذا خلت هذه السجادة من تصاوير ذوات الأرواح وخلت كذلك من الآيات القرآنية فإن الصلاة على مثل هذه السجادات دائر فيما هو جائز وقد يكون مكروها بحسب الحال. فأولا لابد أن نعلم أنه لا تجوز الصلاة على سجادة فيها تصاوير ذوات الأرواح، لأن هذا ما هو مأمور بطمسه وإزالته، وكذلك أيضا لا يجوز أن نصلي على سجادة فيها آيات قرآنية، لأن هذا سيتضمن أنه سيمشي ويدوس عليها وفي ذلك وطء لآيات كتاب الله جل وعلا وفي ذلك امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بإعزاز كتابه، فالله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، فالمصحف شأنه عظيم كذلك آيات المصحف، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تبقى بعض الأمور التي هي في الحقيقة قد بعض الناس يعني يستشكلها ويظنها من الامتهان، وبعض الناس لا يرى في ذلك حرجا، فمثلا وجود مثلا صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي أو بيت المقدس على مثل هذه السجادات، البعض يصلي عليها ولا يخطر بقلبه شيء من الامتهان لهذه الصور المحترمة، وبعض الناس يتحرز من كل ما هو في ذلك. فالقول الوسط في ذلك أن من صلى على مثل هذه السجادة فصلاته صحيحة، لا نقول أن صلاته باطلة، ولكن إن ترك الصلاة على مثل هذه السجادات دفعا للحرج الذي يقع فيه بعض الناس وكلامهم عليه أنه يمتهن هذه المقدسات، فإن ترك فلا حرج. وكذلك أيضا الصلاة على السجادات التي تشغل المصلي، كذلك يكره أيضا أن يصلي على سجادات تشغله من كثرة ما فيها من زخارف وتصاوير، فمثلها كذلك أيضا يجتنب المصلي الصلاة عليها. إذن فلا بد أن يكون المسلم متحرزا مما هو ممنوع فيه ومما هو مكروه فيه، وما لا حرج فيه فإنه لا حرج عليه أن صلى عليه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
يا مرحب، يا مرحب بكم شيخ. عندي سؤال الله يخليك بخصوص اللي يعني بالقصر والجمع، مثلا صلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين، في الحالة أن على حال السفر يعني السنن اللي قبل مثلا قبل الظهر في 4 ركعات،
نعم،
وفي قبل ركعتين في بحات الجمع والقصر، في يعني بعد هذا يعني ممكن واحد من يستنن قبل هذا يستوي ولا لا؟ خلاص ما تستوي. شكرا.
جزاك الله خير محمد. اسمع الشيخ، نعم نجيب الشيخ على أسأل سؤال الأخ أحمد، يقول هل التدخين أمام الناس يعتبر من المجاهرة بالمعصية؟
التدخين مما هو معلوم ضرره على النفس وعلى الناس، وما هو معلوم كذلك ما يترتب عليه من المفاسد الأخرى كضياع الأموال والإضرار بالناس و التأثير على حياة الإنسان، ولذلك يكتب في هذه العلب أنها سبب رئيسي لأمراض خطيرة. إذن ففي تدخين ضرر معلوم، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريمه والمنع منه لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. وعلى هذا فمن دخن أمام الناس فهذا نوع من المجاهرة، ولذلك يعد ذلك من معايب الأمور أن يدخن الرجل أمام أبنائه وأمام أسرته، لأنه يكون قدوة سيئة في ذلك. وأيضا تدخينه أمام الناس كذلك أيضا يسبب الإضرار عليهم، وهو التدخين السلبي، ولذلك اتجهت كثير من التشريعات إلى منع ذلك أمام الناس وفي الأماكن المغلقة ما يسببه من ضرر عليهم. وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو نوع من المجاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالواجب على الإنسان أن يجتهد في حماية نفسه وأسرته من هذا الداء الخطير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعده عنه وأن يبذل الأسباب الشرعية التي تعينه على ترك مثل هذه المعصية، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. محمد يسأل عن الجمع والقصر، يقول ذا كنت يعني مسافر ويقول أنه صلى يقول الظهر والعصر جمعا وقصرا، فيقول بالنسبة للرواتب والسنن هل أصليها أيضا أم يعني لا أصليها في هذا الحال؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر كان عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من السنن والنوافل إلا سنتين، السنة الأولى وهي راتبة الفجر، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الركعتين قبل الفجر في حضر ولا سفر. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الوتر في حضر ولا سفر. فهاتين السنتين الراتبتين لم يكن صلى الله عليه وسلم يتركهما في حضر ولا سفر. أما بقية السنن الرواتب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها في السفر، كان يتركها في السفر. ولذلك لما صلى أحد التابعين السنة قال أحد الصحابة لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت أريد أن أصلي النافلة لكان إتمام الصلاة أولى من صلاة السنة، فما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في سفره، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتنفل تنفلا مطلقا، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على بعيره حيثما توجهت به وذلك في السفر، غير أنه إذا أراد أن يصلي نزل فصلى المكتوبة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
مساكم الله
مسيك ونور العافية، تفضل.
أنا سؤالي يا شيخ بالنسبة للفروض.
نعم.
كل فرض أنا لاحظ كل واحد جاب سيادية ما تساوي الصوف، حد متقدم حد ورا وحد كذا يعني، وأنا بعد لاحظ حد من لما ما يوجهه يساوي صفوك ومعدل كذا. أنا سأل عن الصلاة هل فيها شيء، أما الصلاة صحيحة، أما بعد كذلك الإمام يتحمل شيء من المسؤولية، فتوضح لنا وتوجه نصيحة للجميع اللي يدخل في المسجد. وجزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد، الله يحفظك. تسمع رضا الشيخ. الشيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة لل الآن يقول نصلي على السجاد، فيقول ألاحظ يعني البعض من الناس يعني لا يقف على الصف، قد يكون متقدما قليلا أو متأخرا قليلا، الصف يقول غير مستوية، ويقول بعض الأئمة لا ينبه على هذا الأمر، فيسأل فصيح يقول هل الصلاة صحيحة، ويرد منكم نصيحة في هذا الأمر.
أحسنت أخي أبو أحمد على هذا التنبيه الذي في الحقيقة نشاهده يقع من كثير من المصلين هداهم الله، وذلك أنهم إذا أتوا يأتي ويضع سجادته ويصلي ولا ينتبه هل الصف مستوي أو غير مستوي. وفي الحقيقة هذه المسألة لابد من التوعية فيها وبيان أن ذلك من الخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف الصحابة، حتى قال النعمان بن بشير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. ومعلوم أن النبل عندما يوضع فإنه يوضع مرتبا على خط مستقيم، فكان صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف ويسويها، حتى قال النعمان حتى رأى أن قد عقلنا، يعني أصبحنا نقف ونصف بشكل مستوى. قال فرأى رجلا باديا صدره، أي تقدم قليلا عن الصف باديا صدره، قال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي لفظ بين قلوبكم. فهذه المسألة في الحقيقة لابد من الأئمة أن يتنبهوا لها، وأن لا يخلط بين الأمرين، الأمر الأول التراص في الصف، والأمر الثاني تسوية الصف. تسوية الصف أمر واجب، وأما التراص في الصف فإن ذلك مستحب. وفي الحقيقة الآن رص الصفوف إنما يكون بأن يقف كل مصلي في الموضع الذي وضع له أن يصلي فيه، فلا يأتي البعض ويتركه نقطة فاضية ثم ينتقل التي بعدها، لا، تمتلئ الصفوف ويقف كل واحد من المصلين بشكل مستوى، ويكون كذلك أيضا في الموضع الذي حدد له بحيث يأتي بعد المصلي الذي صلى عن يساره، إن كان من جهة اليمين أو عن يمينه إن صلى في الجهة اليسرى، والله أعلم.
ساك الله خير شيخ. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل، الله يحفظك.
فضيلة الشيخ دكتورنا الفاضل سالم الدوبي، كيف حالك أستاذ سالم؟
الله يسلمك.
سلام لأخونا سيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، تعليقا على السؤال الأخ الأخير أبو أحمد، يعني المصلون هذول يعني ما يصلون أول مرة على أساس أن الصفوف مختلفة، يعني صار لهم فترة طويلة من الزمن يصلون، وحتى هذا المرض كورونا الله نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء، نصلي من فترة طويلة. يعني يفترض أن المصلي حتى الإمام لو ما نبهنا إحنا نعرف أن كلنا بنصلي على خط واحد تصوية الصفوف، يعني الآن التراص ما في، لكن فيما ماذا يعني كيف بهؤلاء يصلون يوميا 5 ركعات في المساجد وثم يكسرون القاعدة الأساسية في الوقوف؟ السؤال طال عمرك، حكم الوضوء والساعة باليد أو الخاتم، وبعضهم حتى يلبس أكثر من خاتم مثل صاحبنا هذا يلبس 3 خواتم دون تحريك للخاتم أو الساعة، وبعضهم حتى يلبس أشياء غريبة وعجيبة، فهل يفترض ساعة الوضوء أن يشيل هذه الأشياء أن تبقى بإيده؟ السؤال الثاني والأخير، حكم الصلاة بملابس متسخة بفعل المهنة، بمعنى يعني هذا شغلة كذا متسخ بكذا وهذا كذا بشغلة كذا، فتلاحظهم يجون هو هذه تكون في أماكن العمل أكثر شيء، خاصة لما أنت يصادف صلاتي الظهر أو صلاة العصر مثلا هؤلاء موجودين، فهل ها صلاة جائزة بهالطريقة ولا لا؟ وأحيانا يعني ما أعرف أنا كيف هذا يخشع بهذه الريحة بهذه الملابس، ولدرجة أنه يجيب لك حالة ضيق نفسي يعني، ويخرجك كليا من يعني الخشوع في الصلاة.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. مرض الشيخ. الشيخ سؤال بعيدة، يقول حكم الوضوء، ويقول في يده مثل الساعة وخاتم، ويقول لا يحرك هذه الساعة والخاتم، يقول في أثناء الوضوء، فيقول هل الوضوء صحيح؟
الخاتم أو الساعة، قد يكون هذا الخاتم أو هذه الساعة واسعة بحيث يصل الماء إلى ما هو أسفل من الساعة، فيصل الماء إلى البشرة وإلى الجلد، كما هو في كثير ممن يلبسون الساعات، فإن الساعة تكون واسعة والماء يصل إلى اليد، فمثل هذا الوضوء يكون صحيحا لوصول الماء إلى البشرة. أما إذا كان الخاتم ضيقا بحيث لا يصل الماء إلا بتحريكه، فهنا يجب تحريك هذا الخاتم حتى يصل الماء إلى البشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جمع من أصحابه، كما في حديث عائشة وعبد الله بن عمر في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدرك رهطا من أصحابه وقد أرهقتهم الصلاة، فجعلوا يمسحون على أرجلهم ولم يصب الماء أعقابهم، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء وفي لفظ الصلاة. فإذا ها هنا إذا كان الخاتم ضيق وكذلك الساعة ضيقة بحيث لا يصل الماء إلى ما هو تحت البشرة، فإنه يحرك هذا الخاتم ويحرك الساعة حتى يصل الماء إلى البشرة، فإذا وصل الماء وغلب على الظن وصول الماء إلى البشرة فوضوءها هنا صحيح، وإن لم يصل فالوضوء غير صحيح ويجب عليه أن يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل يقول ما حكم الصلاة بملابس المهنة المتسخة، ويقول البعض يعني أيضا رائحته غير طيبة، يقول ما يؤدي إلى نفور المصلين وأذيتهم.
في الحقيقة ها هنا أكثر من مسألة متعلقة بسؤال الأخ أبو عايدة. أما المسألة الأولى وهي الصلاة بثياب متسخة، فمن المعلوم أن الطهارة من النجاسة في الثياب هو من شروط صحة الصلاة، فلا يجوز المسلم أن يصلي بثياب نجسة. وعلى هذا إن صلى بثياب نجسة فصلاته وهو يعلم فصلاته باطلة. أما إن كانت هذه الثياب متسخة وليست بنجسة، فهنا إن صلى في مثل هذه الثياب فإن صلاته صحيحة. ولكن هذا ليس من الأدب أن يصلي المسلم وهو يقابل ربه تبارك وتعالى بمثل هذه الحال الرثة، مثل هذه الحال المتسخة وهو يقابل رب العالمين. والله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل لصلاته، ومن السنن التطيب للصلاة. وأما من صلى بجنبه مثل من هذه رائحته فإن ذلك فيه أذية، فزيادة على ما هو عليه من وسخ ثيابه ورائحته، فكذلك هو قد آذى المصلين بمثل هذه الرائحة. ومثل هذه الرائحة إن كانت عليه فإنه يتجنب الحضور إلى المسجد، وحاله مثل هذه الحال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وفي لفظ فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن فهذه هي المسألة الثانية، وهي أن من صلى من حضر إلى المسجد وبه مثل هذه الرائحة المؤذية للمصلين فإنه ينهى من الصلاة ولا يحضر الجماعة، وهذه هي حالته. المسألة الثالثة أن من صلى بجنب من مثل هذا رائحته فهنا إن لم يستطع الخشوع في صلاته وتأذى منه فلا حرج أن ينتقل من هذا المكان ويبتعد إلى مكان آخر عن مثل هذا المصلي، لأنه قد شوش عليه لب صلاته وآذاه في صلاته، ولا يمكنه أن يصلي ويطمئن في صلاته ومن هذه هي رائحته. إذن فهذه ثلاثة مسائل لابد من التنبه إليها، والمسلم يتأدب بأدب المسجد، وكذلك أيضا مثل هذا لابد أن يكون للإمام دور في توجيه هؤلاء المصلين بأن يعني لا يحضروا المسجد وجماعة المصلين، وهذه هي حالهم وهذه هي رائحتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: الوضوء ثم بعد ذلك يقول نشف أعضاء الوضوء، هل في هذا الشيء؟
تنشيف أعضاء الوضوء مما لا حرج فيه، وهو أمر جائز مشروع، فالمسلم مأمور بأن يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، فإذا وصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء فوضوءه صحيح، سواء تنشف بمنديل أو نحو ذلك أو لم يتنشف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ من وضوئه أتي بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل المنشفة في هذه الحال، والاتيان بالمنشفة له يدل على أنه كان أحيانا يستعمل هذه المنشفة، وإلا لم يؤتى بهذه المنشفة. ثم الأمر الثاني، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الماء بيديه، أي ينشف الماء بيديه، فتنشيف الأعضاء جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.